أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقام الخامس. هل تثبت الجزئية شيئا أو شرطية شيئا آخر في جميع حالات الطارئة على المكلف أو لا تثبت؟ والحالات الطارئة على المكلف يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول كحالة المرض وحالة الخوف وحالة السفر. الصنف الثاني حالة النسيان والغفلة والجهل المركب، فإن جهل المركب ملحق بالغفلة والنسيان. الصنف الثالث حالة عجز المكلف وعدم قدرته. فهل تثبت الجزئية شيئا وشرطية آخر في جميع هذه الحالات أو لا تثبت؟ فإذا يقع الكلام في مجموعة من المقامات. المقام الأول في الحالة في الصنف الأول من هذه الحالات وهو حالة المرض والخوف والسفر وما شاكل ذلك، وينظر في هذه الحالة إلى الأدلة الجزئية والشرطية. هل لها إطلاق وبإطلاقها تشمل جزئية شيء في هذه الحالات أو ليس لها إطلاق؟ وسيأتي تفصيل ذلك. الحالة الثانية المقام الثاني في الصنف الثاني وهو حالة النسيان والغفلة والجهل المركب وما شاكل ذلك، يقع الكلام في إمكان ذلك ثبوتا وإثباتا. هل يمكن ثبوت جزء شيء أو شرطية شيء آخر في حال النسيان أو لا يمكن؟ المقام الثالث في الصنف الثالث وهو حالة عجز المكلف وعدم قدرته على شيء. أما الكلام في المقام الأول فتارة يقع الكلام في مقام الثبوت والآخر، وتارة أخرى في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فلا إشكال في إمكان ثبوت جزء أو شرط في هذه الحالات، أي في حالة الخوف وحالة السفر والمرض وما شاكل ذلك من هذه الحالات. لا شبهة في إمكان ثبوت جزئية شيء او شرطیت آخرین فی هذه الحالات و اما فی مقام الاثبات فلا بد من النظر الى الادله التي تدل على جزئیت شیء جزئیت سورت و جزئیت الفاتحة الكتاب و جزئیت التشهد و التسلیمت لا بد من النظر الى ادلت هذه جزئیت هذه الاجزاء و ادلت شرطیت استقبال و سطر و طهارت من الحدث و الخبث فإن كان الدليل عليها دليلا لفظيا وكان له إطلاق فلا مانع من التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات جزئية الجزء في حال المرض أيضا وفي حال الخوف وفي حال السفر أيضا لا مانع من التمسك بإطلاق الدليل على ذلك فإطلاق الدليل كاف لإثبات جزئية الجزء في هذه الحالات أو إثبات شرطية الشرط في هذه الحالات وأما إذا لم يكن دليلا لفظيا في المسألة أو كان ولكن ليس له إطلاق بل هو مجمل فلا إطلاق له أو يكون الدليل على ذلك دليلا لبيا كالإجماع أو السيرة كالإجماع أو السيرة أو الارتكاز العرفي والعقلائي أو حكم العقل فإذا كان الدليل مجملا دليلا لفظيا أو لم يكن دليلا لفظيا بل الدليل دليل لبي فعندئذ بطبيعة الحال لا يمكن إثبات جزئية الجزء في هذه الحالات فإن دليل اللب لا إطلاق له فلا يمكن إثبات جزئية الجزء في حال المرض أو في حال الخوف وكذلك شرطية الشرط فعندئذ يشك في شرطية الشرط في هذه الحالة ويشك في جزئية الجزء في هذه الحالة أن السورة جزء في هذه الحالة أو لا أو التشهد جزء في هذه الحالة أو لا فيدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فالمكلف لا يدري أن الواجب هو الصلاة مع السورة أو الصلاة مع التشهد أو الصلاة مع استقبال القبلة أو الصلاة بدون سورة في حال الخوف وفي حال المرض أو الصلاة بدون استقبال القبلة في حال الخوف أو المرض أو ما شابه ذلك ويدور الأمر بين أن الواجب هو الأكثر أو الواجب هو الأقل. فعلى المشهور العلم الإجمالي لا ينحل حقيقة، بل هو باق واقعا وحقيقة كما تقدم. ولكن لا مانع من انحلال العلم الإجمالي حكما، فالعلم الإجمالي ينحل حكما ولا ينحل حقيقة، هذا على المشهور. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه ليس هنا علم إجمالي حقيقة، بل هو علم تفصيلي بوجوب العقل بنحو الماهية المهملة، وشك بدوي في التقييد بالزائد كالتقييد بالسورة أو التشهد أو ما شاكل ذلك. فهذا الشك حيث إنه بدوي فلا مانع من الرجوع إلى إصالة البراءة فيه. هذا في المقام الأول. وأما المقام الثاني، فتارة يقع الكلام في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. وأما في مقام الثبوت فقد ذهب جماعة إلى استحالة تكليف الناس وتكليف الغافل والجاهل المركب، استحالة تكليف هؤلاء. ولا يمكن جعل التكليف لهؤلاء فإنه لهم، وعلى هذا فلا يمكن جعل وجوب الصلاة للناس للسورة أو الناس للتشهد أو القراءة أو استقبال القبلة أو ما شاكل ذلك. فإن الناس وإن لم يكن ملتفتا إلى أنه ناس، بل هو ملتفت بتخيله إلى أن الواجب هو الصلاة الأكثر من صلاة مع جميع أجزائها وشروطها، مع أن الواجب عليه هو الأقل، فإنه ملتفت إلى وجوب الأقل وتخيل أن وجوب الأقل هو الوجوب الأكثر باعتبار نسيانه للجزء أو الشرط. ولهذا هو معتقد بأن الواجب هو الصلاة مع تمام أجزائها وشروطها، مع أنه في الواقع الواجب عليه هو الصلاة الفاقدة للجزء المنسي أو للشرط المنسي. وذهب جماعة إلى استحالة هذا التكليف في تكليف الناس، منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وقد أفاد في وجه ذلك أنه لا يمكن جعل التكليف للناس والغافل جاهل المركبين تكليف الناس لا يمكن إن تكليفه بالصلاة مع نسيان السورة لا يمكن ذلك لأن هذا التكليف لا يمكن أن يسير فعليا ومنجزا إلا إذا التفت الناس إلى أنه ناس فإن التكليف إنما يسير فعليا بفعلية موضوعه في الخارج مثلا الإنسان ما دام لم يلتفت إلى أنه بالغ فلا يمكن أن يكون وجوب الصلاة فعليا في حقه طبعا هو يعتقد بعدم وجوب الصلاة عليه فعلا وكذلك إذا اعتقد بعدم دخول الوقت يعتقد بعدم فعلية وجوب الصلاة عليه وأما الناسي للسورة فلا يمكن أن يكون التكليف بالصلاة مع نسيان السورة متوجها إلى الناس أو متوجها إلى الجامع بين الناس وبين المتذكرين فكلاهما لا يمكن أما توجيه التكليف إلى الناس لا يمكن فإنه طالما يكون ناسيا لا يكون التكليف فعليا في حقه ومنجزا وأما إذا التفت إلى نسيانه تبدل الموضوع وصار متذكرا فعندئذ يكون الواجب عليه والصلاة معسورة لا الصلاة بدون سورة لأنه نسي السورة والنسيان ارتفع وتبدل بالتذكر فما دام ناسيا لا يعقل أن يكون مكلفا بالصلاة مع السورة لأنه ليس فعليا في حقه ومنجزا وأما إذا التفت إلى نسيانه تبدل الموضوع فصار متذكرا والمتذكر موضوع لوجوب الصلاة مع السورة لا بدونها فمن أجل ذلك لا يمكن توجيه التكليف إلى الناس سبوتا أي في مقام السبوت فلا يصل الدور إلى مقام الإثبات فإن مقام الإثبات فرع مقام الثبوت فإذا لم يمكن فيه مقام الثبوت فلا موضوع لمقام الإثبات وأما توجيه التكليف إلى الجامع بينهما إلى الجامع بين الناس والمتذكر فأيضا لا يمكن فإن لازم هذا يجوز للمتذكر الاكتفاء بالإتيان بالصلاة بدون سورة بين التكليف بالصلاة الأقل موجه للجامع بين الناصح للسورة والمتذكر للسورة. فإذا كان التكليف بالأقل موجه للجامع فلازم ذلك يجوز للمتذكر الاكتفاء في مقام الامتثال للإتيان بالصلاة بدون سورة. وهذا كما ترى، فإن المتذكر يعلم أن السورة جزء الصلاة وواجبة عليه، فكيف يمكن الاكتفاء بالصلاة بدون سورة؟ فمن أجل ذلك لا يمكن توجيه التكليف بالصلاة بدون السورة مع نسيان السورة. لا يمكن توجيه لا إلى خصوص الناسي للسورة ولا إلى الجامع بين الناس لها وبين المتذكر بها، فإن لازم توجيه التكليف إلى الجامع أنه يجوز للمتذكر الاكتفاء بمقام الامتثال بالصلاة بدون سورة، لفرض أن الأمر بالصلاة بدون السورة موجه إليه، فإذا يجوز له أن يكتفي في امتثال هذا الأمر بالصلاة بدون السورة. فمن أجل ذلك لا يمكن تكليف الناس. وفي مقابل ذلك ذهب جماعة إلى إمكان تكليف الناس، منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد استدل على ذلك بأمرين نتكلم